أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. للسيد اليزدي رحمه الله صاحب العروة الوثقى تقريب آخر في الاستدلال على القول الذي يذهب إليه صاحب الفصول، وهو أن الواجب خصوص المقدم الموصل. حاصل هذا التقريب أنه يجوز للمولى أن ينهى عن جميع المقدمات ما عدا الموصلة. يقول: لا تأتي بشيء من المقدمات التي لا توصل إلى الواجب، أو أحرم عليك كل مقدمة لا توصل إلى الواجب، فتكون كل مقدمة ليست بموصلة محرمة بمقتضى هذا النهي أو هذا التحريم. هذه مقدمة صغرى وكبرى تقول إن صحة النهي عما سوى الموصلة شاهد على اختصاص الواجب من المقدمة بالموصلة، وذلك لأن غير الموصلة لو كانت أيضا واجبة كما أن الموصلة واجبة لما جاز النهي عنها. هذا خلف إذ فرضنا في المقدمة الأولى جواز النهي عن غير الموصلة. هذا الدليل يشبه في الجملة ما ذكره صاحب الفصول في دليله الثاني، حيث قال: يجوز للآمر أن يصرح بإرادة الموصلة وبأنه لا يريد غير الموصلة. وهذا التصريح دليل على عدم وجوب غير الموصلة، وإلا لما جاز أن يصرح بعدم إرادتها. والفرق بينهما أن صاحب الفصول بنى هذا الدليل على جواز التصريح بعدم إرادة الموصلة، بعدم إرادة غير الموصلة، ومجرد عدم إرادتها لا تعني تحريمها، بل غايته أن لا تكون حينئذ مطلوبة. وفرق كبير بين أن يكون الشيء محرم وبين أن يكون غير مطلوب. إذا كان محرما ففعله عصيان، أما إذا كان غير مطلوب ففعله لغو لا أثر له، لكنه لا يكون عصيانا للشيء. إذن صاحب الفصول بنى الدليل الثاني من أدلته على جواز أن يصرح الآمر بعدم إرادة غير الموصلة، وعدم الإرادة تساوي عدم كونها مطلوبة من دون تحريم، بخلاف هذا الدليل الذي نقلناه عن السيد صاحب العروة، ف فإنه بناه على جواز أن ينهى الآمر عن كل مقدمة ليست بموصلة، فتكون غير الموصلة محرمة بحسب هذا الوجه. لينتقل من تحريمها بالنهي إلى القول إن هذا شاهد على اختصاص الوجوب بالموصلة، إذ لو كانت غيرها واجبة لما جاز تحريمها والنهي عنها. على كل حال، قلت إن هذا الدليل مبني على مقدمتين: الأولى يجوز النهي عما سوى الموصلة، الثانية النهي كذلك شاهد على اختصاص الوجوب بالموصلة. وفي الجواب رده الماتن بجوابين: الأول يرد به المقدمة الأولى ويرجع إلى منع تسليم ما ادعي في المقدمة الأولى من صحة المنع والنهي عن غير الموصلة من المقدمة. والجواب الثاني يرجع وناظر إلى المقدمة الثانية، ومفاده أنه لو سلمنا صحة المنع المذكور فليس فيه كما ادعي في الثانية شهادة على ما ذكر من اختصاص الوجوب بالموصلة. هذا إجمالا، وأما التفصيل فبالنسبة إلى الجواب الأول وهو أننا لا نسلم صحة المنع عن المقدمات غير الموصلة، فذلك لأنه يلزم من المنع المذكور لازم فاسد محذور، وهو محذور طلب الحاصل، وما يترتب عليه لازم فاسد فهو فاسد وباطل، وقد ترتب المحذور على المنع عما سوى الموصلة من المقدمات، فيكون المنع باطلا وليس بصحيح، لا يصح مثل هذا المنع. بيان ذلك أن هذا الفرض الذي فرضه السيد رحمه الله في الاستدلال، وهو نهي المولى عن جميع المقدمات التي ليست بموصلة، نتيجته أن يكون كل المقدمات التي ليست بموصلة هي لا تجوز، فضلا عن أن تكون واجبة، ولا يجب إلا ما كان معه التوصل، ما كان موصلا إلى الواجب. إذن كل المقدمات التي لا توصل لا تجوز، فضلا عن أن يقول قائل تجب، وليس تجب إلا المقدمة التي معها التوصل. لكن هذا الفرض الذي تجب فيه المقدمة، وهي أن يكون وحيث يكون معها التوصل، هو فرض حصول المقدمة، لأن التوصل بالمقدمة يعني حصول ذيها وترتبه عليها، لكن ذا المقدمة لا يترتب ولا يوجد إلا مع وجود هذه المقدمة نفسها، لأنه لا يتم إلا بها، وهذا معنى كونها مقدمة له. ففرض ترتبه وحصوله والتوصل إليه هو عين فرض حصول المقدمة. وقد قلنا إن لازم ما ذكره في الدليل أن يحرم كل المقدمات إلا تلك التي معها التوصل، أي إلا تلك الحاصلة، والحاصل معها ذوها، فهذه تكون واجبة. حينئذ نقول ظرف وجوبها وظرف حصولها، وترشح الطلب عليها حينئذ وتعلقه بها هو من باب التعلق بالحاصل، وطلب الحاصل وطلب الحاصل محال، فلا يصح هذا الاستدلال. ويمكن أن تقول إن تحريم ما عدا الموصلة من المقدمات يستلزم عدم تعلق الطلب بشيء من المقدمات، لأن المقدمات بحسب هذا الاستدلال قسمان، موصلة وغير موصلة، ولا شيء يتعلق به الطلب أصلا. أما غير الموصلة فلأن المفروض في الدليل تعلق المنع والنهي بها وأنها حرام، وأما الموصلة فلأن الإيصال إلى الواجب يستلزم ويفترض حصولها في رتبة سابقة لأنه يتوقف عليها، فتكون حاصلة ولا يتعلق بها الطلب لأنه طلب الحاصل، فلا يبقى مقدمة يتعلق بها طلب وتتصف بالوجوب، هذا محذور. هذا المحذور أو هذا الإشكال ربما يتوهم متوهم إمكان إيراد مثله على صاحب الفصول في دليله الثاني الذي يشبه هذا الدليل، حيث قال هناك إنه يجوز للآمر أن يصرح بعدم إرادة غير الموصلة، أو يمكن أن تغض النظر عن خصوص الوجه الثاني على قول الفصول عموما، حيث يقول لا يتصف بالوجوب إلا المقدمة الموصلة، فيقال له كما قيل في الجواب على دليل السيد اليزدي، يقال مثلا إن القول بوجوب الموصلة لازمه أن يكون الوجوب في ظرف الإيصال، تقول الذي يجب هي الموصلة، فتقول لازم ذلك أن يكون الوجوب للموصلة أي في ظرف الإيصال إلى الواجب النفسي، وظرف الإيصال إلى الواجب النفسي ظرف تحقق المقدمة نفسها لأنه يتوقف عليها، وحينئذ لا يترشح عليها وجوب ولا تكون واجبة لأن وجوبها من باب طلب الحاصل، مع أن المصنف لم يورد عليه بمثل هذا الإشكال. فإما أنه وارد هناك فليورد عليه به كما أورده هنا، وإما أنه ليس بوارد هناك فيكون غير وارد هنا، يعني هذا على الإجمال يكون فيه قلل يمنع من وروده هنا، هذا لزعم تشابه الدليلين في هذه الجهة، بل اتحاد القول بينهما، هذا يقول بالموصلة ذاك يقول بالموصلة، فيرد عليه ما يرد عليه، لكن من الظاهر أن بين القولين فرقة في بعض الخصوصيات، ولو كانت النتيجة واحدة، وهي أن الواجب خصوص المقدمة الموصلة. فبالنسبة لصاحب الفصول ولم يفرض في تقرير الدليل الثاني بالتحديد جواز أن ينهى الآمر عن غير الموصلة ويمنع عنها، لتكون بذلك حراما، بل غاية ما هناك أنه قال يجوز التصريح بعدم الإرادة، وأما الموصلة فيقول أريدها، لكن يقول أريدها قبل الحصول، قبل أن تحصل الموصلة يقول أريدها، وذلك لأنه عنده أن الحصول اللاحق للغاية للواجب النفسي هو من قبيل الشرط المتأخر، المأخوذ في نفس الواجب وهي المقدمة، فوجوب المقدمة فعلي على تصويره من الآن، وترتب الواجب عليها شرط في نفس المقدمة لا في وجوبها، فتكون مطلوبة من الآن مراعا مطلوبيتها ومصداقيتها للواجب بحصول التوصل لاحقا. فيمكن أن يقال إنه من الآن يتعلق بها الطلب ويؤتى بها لتكون مصداق الواجب، ولو على تقدير أن يحصل ذوها لاحقا فإنها ليست ممنوعة، فتكون مطلوبة الآن، والشرط المتأخر صحيح لابد أن أنتظر حتى يتحقق، ولكن تحققه في ظرفه يكشف عن أنها في ظرفها، وقبل تحققه مطلوبة في الواقع. يعني لو انكشف لنا الواقع وعلمنا من الآن عند الاتيان بالمقدمة أن الواجب في محله بعد شهر مثلا كما في الحج سيتحقق، لكنا نعلم من الآن أن هذه المقدمة تهيئة تأشيرة الدخول هي من الآن واقع على صفة الوجوب والمطلوبية، فيمكن أن تكون مطلوبة من الآن وتقع من الآن على صفة المطلوبية، ولو أن الشرط الكاشف عن ذلك وترتب الواجب متأخرا في محله، فلا مانع من طلبها الآن حيث لم تكن حاصلة، وليس طلبها الآن من قبيل طلب الحاصل، بخلاف ما فرضه السيد، فإنه فرض في دليله نهي المولى عن كل مقدمة ليست بموصلة، فبحسب فرضه كل ما ليست موصلة من المقدمة فهي حرام، ولا اتصاف بالوجوب إلا في ظرف الإيصال، ظاهر الإيصال الفعلي لا الإيصال ولو الذي ينكشف بعد ذلك بتحقق الواجب لاحقا، عندما يقول لا تجب المقدمة إلا مع الإيصال إلا الموصلة، فظاهره الموصلة بالفعل لا الموصلة ولو، بمعنى أن ينكشف إيصالها بترتب الواجب لاحقا على نحو الشرط اللاحق، وذلك لأنه قال كل ما لم يوصل بالفعل حرام، كل ما ليست بموصلة حرام، فقبل تحقق الشرط حرام منهي عنها، لا أنها الآن في الظاهر منهي عنها فإذا أوصلت تكون غير منهي عنها. ما لم تفرضه هكذا، كل ما لم توصل فهي حرام، وإنما الواجب ما أوصلت. هذا الكلام كله ظاهره الفعلية، ما أوصلت بالفعل، حينئذ يصح أن يرد أو يورد عليه المصنف أنه نتيجة هذا الفرض وهو أن كل ما لم يوصل منهي عنه ومحرم، تفرض جواز نهي الشارع المولى عن كل ذلك وتحريمه، فنتيجته انحصار المطلوب والمصداق للواجب بالموصل أي بالفعل، لأنه ما لم يوصل بالفعل فهو غير موصل، وكل غير موصل فقد فرض النهي عنه أنه حرام، حينئذ نقول لك اتصافها بالوجوب في ظرف الإيصال، لكن ظرف الإيصال ظرف تحقق المقدمة، وإذا كانت متحققة لم تتصف بالوجوب، لأن طلبها حينئذ من باب طلب الحاصل. فالتفت جيدا، لازلت في الجواب الأول، والمصنف بيّن هذا المحذور، ويمكن أن يبين محذور آخر ليصير حاصل أو بالعكس، المصنف لعله بيّن هذا الثاني، لكن هذا الأول لعله أيضا يمكن بيانه، وهو طلب الحاصل. كيف ما كان ببيان المحذور الثاني يصير حصيلة الجواب الأول أن ما ذكر من صحة المنع والنهي عن كل ما ليست بموصلة من المقدمات هذا غير صحيح، وذلك لأنه يترتب عليه محذوران: الأول لزوم كون طلب المقدمة من طلب الحاصل، والثاني هو هذا، وهو أن الواجب بحسب الفرض الذي فرض هي المقدمة الموصلة، فكل مقدمة ليست بموصلة تكون منهيا عنها وتكون محرمة، فيلزم حينئذ أن لا يكون ترك ذي المقدمة عصيانا له، وذلك لأنك تقول لا يتصف بالوجوب والطلب إلا الموصلة، أما قبل الإيصال وترتب الواجب وهو زمان التكليف بالواجب ومقدمته، ففي هذا الزمان وهذا الظرف الذي هو ظرف عدم الإيصال وقبل الإيصال كل المقدمات منهي عنها بحسب الفرض ومحرمة، لكن إذا كانت كل المقدمات بسبب عدم الإيصال منهيا عنها ومحرمة في الفرض، لزم من ذلك أن يسقط التكليف بذي المقدمة للعجز عنه، فإن صحة التكليف بشيء موقوف على مقدمة أو أكثر مشروطة هذه الصحة بالقدرة على المقدمات، لأن نفس المكلف به الموقوف على هذه المقدمات يشترط في التكليف به القدرة عليه، ومن جملة القدرة عليه القدرة على مقدماته. والشيء الذي لا يقدر على مقدماته فهو أيضا لا يقدر عليه، ومع فرض عدم الإيصال قبل الإيصال وهو ظرف التكليف بالواجب ومقدمته، قل يكون كل المقدمات غير موصلة وتكون منهيا عنها. نقول لك مثل هذا الفرض يستلزم محذور سقوط التكليف، لأن إذا كانت منهيا عنها ومحرمة صار المكلف عاجزا عن ذي المقدمة شرعا، عقلا قادر يستطيع أن يأتي بالمقدمات في الخارج ويحقق ذا المقدمة بعدها، لكن اتيانه المقدمات حينئذ، أي حينئذ فرضت غير موصلة وفرضت منهيا عنها، هو عصيان لتحريم المقدمات فعقلا قادر، لكن شرعا الشارع منعه عن الاتيان بهذا المقدور له من المقدمات حيث حرمها. فإذا صار عاجزا بسبب تحريم الشارع لم يعد معنى لبقاء التكليف بذي المقدمة، أن يقول الشارع أريد ذا المقدمة في الوقت نفسه يقول أحرم عليك كل مقدمة غير موصلة، أن نقول له الآن وقبل المبادرة إلى فعل ذي المقدمة حيث تكلفنا به هذا ظرف عدم الوصول إليه، وكل المقدمات حينئذ هي غير موصلة، إذن كلها منهي عنها ومحرمة، إذن أنا عاجز عن الإتيان بذي المقدمة، فيسقط التكليف به ويكون تركه للعجز أو للتعجيز الشرعي، ولا يكون تركه عصيانا، لأن الترك العصياني فرع ثبوت التكليف، والتكليف الفرض سقط بالعجز، هذا محذور آخر لازم لما قررت من الدليل. هذا كله في الجواب الأول. وأما بالنسبة للجواب الثاني وهو أنه لو سلم ما ذكرت من صحة منع المولى عن كل ما ليست بموصلة من المقدمات لدل ذلك على أن خصوص الموصلة هي الواجبة من المقدمات، فنقول لو سلم صحة المنع كذلك فإنه ليس فيه مثل هذه الدلالة، والوجه فيه أنها مع النهي عن جميع المقدمات إلا الموصلة، فكما ذكر في تقرير الدليل تكون جميع المقدمات محرمة إلا الموصلة ولا يتصف بالوجوب سواها، لكن عدم الاتصاف بالوجوب في فيما ليست بموصلة من المقدمات، هذا ليس من باب اختصاص الطلب والوجوب ابتداء بالموصلة، بمعنى أن الغرض والملاك من المقدمة الداعي إلى حكم العقل بوجوبها هو الإيصال، وهو محصور بالموصلة، وغيرها خال عن، فلا يتعلق به طلب، ليس من هذا الباب ليدل على المدعى، بل الاتصاف، بل عدم الاتصاف بالوجوب في غير الموصلة هو مجامع لوجود ملاك الوجوب فيها، لكن مع منع مانع عن تأثيره بالفعل، وذلك لما عرفت من أن المناط في إيجاب المقدمة والغرض الداعي إلى طلبها ليس سوى أن بها التمكن من ذي المقدمة، وهذا غرض مشترك بين الموصلة وغيرها، فالمقتضي للاتصاف بالوجوب موجود حتى في غير الموصلة، حتى هنا عندما تفرض أن الشارع نهى عن الكل إلا الموصلة، فالمقتضي موجود، لكن لما فرضت أن الشارع بالفعل نهى وحرم المقدمات، فهذا معناه حيث أن النهي لا يكون إلا بملاك، معناه وجود ملاك التحريم في هذه المقدمات، بل وغلبته على ملاك الوجوب، لأنك فرضت التحريم بالفعل دون الوجوب، فهذا معناه ليس مجرد وجود ملاك التحريم، بل وجوده الغالب على ملاك الوجوب المانع لملاك الوجوب من التأثير، إلا أن تقول إن التحريم بلا ملاك، فلتخرج حينئذ من مذهبنا، مذهب العدلية. المفروض أننا عدلية، والعدلية يقولون بتبعية الأحكام لهذه الملاكات، ففرض أن الشارع نهى عن جميع المقدمات إلا الموصلة يعني فرض وجود ملاك لهذا النهي، بل ملاك غالب على كل ملاك آخر إذا فرض ملاك آخر، لكن الملاك الآخر مفروض، لما قلنا من أن ملاك الوجوب التمكن بالمقدمة من ذيها بلا فرق بين المقدمات، فغير الموصلة كالموصلة في اشتمالها على هذا الملاك، لكن فرض النهي عنها يعني وجود ملاك أقوى غالب عليه استلزم الحكم بالفعل على طبقه، لذلك نهي عنها وحرمت، فيكون عدم الاتصاف بالوجوب لوجود هذا المانع لا لعدم المقتضي واختصاص الغرض الداعي إلى الوجوب بخصوص الموصلة كما هو مدعى أرباب هذا القول. وهذا نظير ما كنا ذكرناه سابقا من الفرد المحرم للمقدمة، في بعض الكلام المتقدم ذكرنا الفرد المحرم للمقدمة كالسفر إلى الحاج على الدابة المغصوبة، قلنا إن السفر كله مشتمل على الملاك والغرض، لأن كل سفر إلى المشاعر ممكن من إيتاء المناسك، كل سفر يعني في الوقت المناسب، وهذه المقدمة أن تسافر فتكون هناك في الوقت المناسب. كل سفر وكون في المشاعر في الوقت ممكن من إتيان المناسك في ذلك الوقت، حتى ولو وقع هذا السفر محرما ككوني على الدابة المخصوبة. قلنا ولأن فيه الغرض ويتحقق به الغرض، لا يقال لمن سافر عليها عد إلى بلدك واركب دابة مباح، وإن كان عصى بهذا الركوب. فالغرض موجود لكن لم تتصف بالوجوب لمانع، وهو ملاك التحريم الغالب الذي استلزم كونها بالفعل محرمة، لا من باب عدم المقتضي وعدم الغرض، وأن الغرض الداعي إلى الوجوب مختص بغير المخصوبة مثلا. هنا كذلك الغرض مشترك، منع عن الاتصاف الفعلي بالوجوب مانع الاتصاف الفعلي بالتحريم الكاشف عن وجود ملاك التحريم بنحو أقوى من ملاك الوجوب وأغلب عليه. فمثل عدم الاتصاف بالوجوب لأجل المانع المستلزم للاتصاف بالحرمة لا يدل على المقصود والمدعى، وهو اختصاص الوجوب بغير هذا المورد. فإن الاتصاف بالوجوب كما يحتاج إلى المقتضي يحتاج إلى عدم مانع، والمقتضي موجود لكن المانع أيضا موجود. فإذا فرض زوال المانع ولم ينهى الشارع لم يكن ملاك النهي، يتعين أن يكون هذا الفرد واقعا على صفة الوجوب. المحصلة تحريم أو اتصاف ما سوى الموصل بالتحريم فعلا لا يدل على ما تقول من اختصاص الوجوب بالموصلة، لأن عدم الاتصاف بالوجوب الذي نسلمه هذا العدم في الموصلة في الفرض الذي ذكرت وبنيت عليه الدليل ليس لعدم الملاك والغرض والمقتضي، بل مع فرض وجود الغرض لتساوي المقدمات فيه وأنها ممكنة من الواجب، هناك مانع وهو ملاك آخر أقوى استلزم الحكم بالتحريم. ومثل ذلك لا يدل على الاختصاص بالموصلة. هناك أيضا قلنا يقع الغرض، يتحقق غرض المقدمة ولو بالفرد المحرم، ولا يكشف ذلك عن أنها ليس فيها اقتضاء أن تقع على صفة الوجوب، بل فيها ذلك غايته أنه فيها معه المانع، ولذا نلتزم بأنه لو تجرد عن هذا المانع تعين أن تقع المقدمة على صفة الوجوب لتمامية العلة لذلك. المقتضي موجود والمانع مفقود. هذا خلاصة كلام السيد ومناقشة المصنف له. بقي شيء من التعرض لهذا القول، أي القول بالمقدمة الموصلة، يرتبط ببيان الثمرة فيه، ولبيانها لابد أن نستحضر مسألة الضد. في مسألة الضد نسأل هذا السؤال: هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا؟ والضد على قسمين في تلك المسألة: الضد العام والضد الخاص. والمقصود بالضد العام هو ترك الفعل. هل الأمر بالشيء يعني بفعل يقتضي النهي عن ضده؟ الضد العام هو ترك هذا الشيء الذي يصطلح في المنطق عليه بأنه النقيض. وأما الضد الخاص فهو فعل آخر مثله مناف له في الوجود، لا يجتمع معه في الوجود. مثلا إذا دخل الوقت وكان في المسجد نجاسة، أو حدثت أول الوقت في المسجد نجاسة، من جهة دخول الوقت تجب الصلاة، ومن جهة حدوث النجاسة في المسجد يحدث تكليف آخر يقول أزل النجاسة. طبعا في الحصة الأولى من الوقت أول ما دخل الوقت لا يمكن الجمع بين هذين الفعلين، إما أن تزيل على حساب ترك الصلاة في هذه الحصة من الوقت، وإما أن تشتغل أو تنشغل بالصلاة على حساب ترك الإزالة في هذه الحصة من الوقت، فهما لا يجتمعان يتنافيان. وبما أن وجوب الإزالة مضيق فوري، يقال أزل نجاسة فورا، ليس له وقت محدد بحدين ولكنه مطلوب فورا فورا ففورا، ومن جهة أخرى الصلاة وقتها موسع وليست مضيقة بين حدين بعيدين، مثلا في الظهر بين زوال الشمس وغروبها، فلما كان وجوب الإزالة مضيقا والمضيق أهم كان المطلوب بالفعل مما لا يمكن الجمع بينهما هي الإزالة، فيقال فعلا أزل ولا يقال فعلا صلي، لا يقال أزل وصلي لعدم إمكان الجمع، فيقال واحد منهما. ما هو عند عدم إمكان الجمع بين واجبين تامي الاقتضاء في ذاتيهما لولا هذا التنافي والتزاحم؟ يقدم واحد وهو الأهم إن كان أهم. هنا الأهم هو التكليف بإزالة النجاسة، لأن المضيق أهم من الموسع. التفت، الصلاة عمود الدين، وأول ما ينظر فيه من عمل المرء صلاته، فإن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها، لكن هذا بلحاظ ملاكها وفائدتها مثل معراجية المؤمن. لكن هذه الإزالة التي هي من حيث الملاك دون الصلاة بمراتب بعيدة، وهناك واجبات كثيرة أهم من الإزالة وبينها وبين الصلاة في المرتبة، لكن مع ذلك لما كان وقتها متضيقا تكتسب بلحاظ التضيق أهمية بالفعل على مستوى الاقتضاء. الصلاة أهم، لكن على مستوى الفعلية وبسبب عارض التضيق في الوقت والتزاحم بينهما يصبح الإزالة أهم، فيكون المطلوب فعلا الإزالة. وإذا شئت أن تبين الأهمية لك أن تقول لما تضيق وقت الإزالة وتوسع وقت الصلاة ولم يمكن في الحصة الأولى من الوقت الجمع بينهما، هكذا الفرض لتنافي الفعلين. فأنت بين أن تقدم الإزالة فتؤخر الصلاة، أو تقدم الصلاة فتؤخر الإزالة، لكنك لو قدمت الصلاة وأخرت الإزالة فوتت من الإزالة مصلحة لازمة، وهو أن تكون في أول الوقت باعتبار أن وقتها مضيق. أما لو عكست فقدمت الإزالة فإنك لم تفوت من الصلاة مصلحة لازمة، مصلحة أول الوقت، فالصلاة التي وقتها واسع فيما بين الحدين مصلحة راجحة فضيلة، فيكون في الجمع، فيكون في تقديم الإزالة نوع جمع بين التكليفين من دون أن يكون هناك حيف على أحدهما، لذلك تقدم الإزالة. إذا قدمت الإزالة يقع حينئذ في مثل هذا المثال بحثان، أو بحث في مقامين: يسأل هل الأمر بالإزالة الذي أثبتنا تقدمه وكونه هو الفعلي يقتضي النهي عن الضد العام للإزالة وهو ترك الإزالة؟ المقام الثاني: هل الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الضد الخاص للإزالة؟ ضد الخاص ما هو؟ ليس الترك، هو فعل شيء آخر مناف، مثل نفس الصلاة هنا. هل الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن نفس الصلاة؟ في المقام الأول الأمر سهل، يلتزمون بحسب العادة بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضد العام عن الترك، فالأمر بالإزالة يعني يحرم، تجب الإزالة ويحرم تركها. في المقام الثاني هل يقتضي النهي عن ضد الخاص كفعل الصلاة أو لا؟ لتظهر الثمرة على الاقتضاء في كون الضد العباد كالصلاة يقع فاسدا لأنه منهي عنه، والنهي عن العبادة يقتضي الفساد. أما إذا قلت الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضد الخاص فهذه الصلاة ليست بمنهي عنها فلا تقع فاسدة. هذا أصل ثمرة مسألة الضد، لكن على القول بترتبها والاقتضاء على قول صاحب الفصول أيضا يقول لا يبطل الضد العبادي لبيان، يحتاج في ظهوره إلى تتميم الكلام في الضد الخاص وبيان كيفية استفادة الاقتضاء بمسلكي الملازمة والمقدمية وكيف تظهر الثمرة حينئذ على أصل المسألة، تمهيدا لبيان أن ظهورها يكون على القول بكون الواجب مطلق المقدمة. أما عند صاحب فصول والقول بكون الواجب خصوص المقدمة الموصلة فأيضا لا يبطل الضد العبادي، ويكون هذا هو الفرق بين قول الفصول وبين غيره. على قول غيره إن قلت بالاقتضاء يبطل الضد العبادي، على قوله وأن الواجب خصوص المقدمة الموصلة حتى لو قلت بالاقتضاء لا يبطل الضد العبادي، هذه الثمرة بين القول بالإصال وعدمه. تتمت هذا غدا، وأما القراءة فنقول ثم إنه لا شهادة على الاعتبار، اعتبار الإصال في صحة منع المولى، بدأ مباشرة بالجواب وفي أثناء الجواب يبين لك دليل السيد، ثم بدأ بالجواب الذي جعلته ثانيا يعني مع تسليم صحة المانع يقول لا شهادة فيه على ما ادعي من اختصاص الوجوب بالإيصال بالموصلة. لاحقا يقول مع أننا لا نسلم نمنع صحة مثل هذا النهي. ثم إنه لا شهادة على اعتبار الإيصال في صحة منع المولى عن مقدماته، مقدمات ماذا؟ مقدمات الواجب الموصل إليه المذكور بالمعنى. عندما قدم ذكر الإيصال تقول أين قدم ذكر الإيصال؟ قول هذه اللام لا شهادة على الاعتبار، هذه اللام لام عهد يعني على اعتبار الإيصال، أو لام في اصطلاحهم مقام الضمير المضاف إليه لا شهادة على اعتباره أي الإيصال، فيحذف الضمير ويجعل لام. واضح؟ فالإيصال مذكور باللام في صحة منع المولى عن مقدمات الفعل الموصل إليه الواجب بأنحائه جميعها كلها يكون منعيا عنها إلا فيما إذا رتب عليه الواجب. أنت جعلت هذا الفرد شاهدا على اختصاص الوجوب بالموصلة ويقول لا شهادة في ذلك، هذا لو سلم أصلا بعد قليل سنقول لا نسلم، لكن لو سلم فلا شهادة فيه. ضرورة أنه وإن لم يكن الواجب منها من المقدمات حينئذ تعلق بالكل بغير الموصلة، النهي من الشارع لم يكن الواجب حينئذ غير الموصلة، لم يكن غير الموصلة، كل ما هو غير الموصلة محرم وليس الواجب إلا الموصلة، إلا أن انحصار الواجب في الموصلة وعدم اتصاف ما سواها بالوجوب ليس لأجل اختصاص الوجوب بالموصلة في باب المقدمة، الذي معناه هذا القول بالاختصاص أن ملاك المقدمية والغرض منها منحصر بالموصلة، لذلك فصل في الطلب واقتصر العقل في الحكم بالوجوب على الموصلة، لأنه لا يرى الملازمة إلا بين وجوب الشيء ووجوب مقدمة الموصلة، هكذا الدعوة. كل هذا ليس لذلك، بل الغرض في غيرها أيضا موجود المقتضي، لكن المانع موجود أيضا، بل لأجل المنع عن غير الموصلة هذا المانع والنهي، المانع من الاتصاب بالوجوب ها هنا وفي هذا الفرض كما لا يخفى، لأن لما تفرض منع فعلا من الشارع فهذا معناه أن له ملاكا وملاكه غالب على ملاك الوجوب، ولذا صار منهيا فعلا وهو منزلة المانع عن تأثير ملاك الوجوب. هذا الجواب الثاني في كلامي قدمه أولا، وهذا الجواب الثالث الأول، مع أن في صحة المنع منه كذلك نظر، مع أن في صحة المنع منه من مقدمات الفعل بأنحائها كذلك يعني بأنحائها كلها إلا كذلك إلا فيما إذا رتب عليه الواجب، في صحة المنع كذلك، مع أن في صحة المنع كذلك نظر. وجه هذا النظر أنه يلزم أن لا يكون ترك الواجب حينئذ مخالفة وعصيانا. أنا ما قرأت العبارة أصلا أمس، عبارة المصنف يبدو أنه ذكر المحذورين جميعا، الآن ننظر فيها. وجهه أنه يلزم أن لا يكون ترك الواجب حينئذ مخالفة وعصيانا. لماذا لا يكون مخالفة وعصيانا؟ لعدم التمكن شرعا من لاختصاص جواز مقدمته بصورة الاتيان به. فرضك هذا يعني أنه ما لم يكن إيصال فكل المقدمات محرمة، وإذا لم يكن إيصال فكل المقدمات محرمة. طيب متى هو ظرف طلب الواجب؟ وقبل الإيصال، قبل أن يحصل إيصال إليه حصوله، طلبه قبل حصوله، وقبل حصوله لا إيصال، فكل المقدمات محرمة، فلا يمكن أن يكون مطلوبا لأنك عاجز عنه بسبب تحريم الشارع مقدماته، فيسقط، فلا يكون تركه عصيانا. وبالجملة يعيد البيان لكن يذكر محذورا آخر، يقول يلزم أن يكون الإيجاب مختصا بصورة الإتيان. أنت قلت الفرض هكذا أن الشارع له أن ينهى عن كل مقدمة إلا مع الإيصال، يعني الإتيان بذي المقدمة، فلا وجوب إلا مع الإتيان، لكن ظرف الإتيان بذي المقدمة ظرف حصول المقدمة نفسه، فإنه لا يتم إلا بها، فظرف وجوبها ظرف حصولها، فيكون من طلب الحاصل. اختصاص جواز المقدمة بصورة الإتيان وهو محال، فإنه يكون من طلب الحاصل المحال. فتدبر جيدا، والحمد لله رب العالمين.